معي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة.
أنا مشغول أتكلم بعض الكلمات اللي أرجو أنها تكون مختصرة عن سلطان الله، وعلشان كده هقرأ جزء من أشهر الأماكن اللي بتكلمنا عن هذه الصفة البديعة فالله. من دانيال 4 نقرأ كلمات نبوخذ نصر: أعظم سلطان على الأرض، مفيش حد خد سلطان زي نبوخذ نصر في كل ملوك الأرض في كل تاريخ الأرض، ما حصلش ومش هيحصل، أيا شاء قتل وأيا شاء استحيا. لكن شوفوا الراجل ده بيقول ايه في دانيال 4 ابتداء من عدد 34: وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور، وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. في ذلك الوقت رجع إلي عقلي، وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي، وطلبني مشيري وعظمائي، وتثبتت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله. أنا قبل ما أقرأ عبارات تانية بس أقول تعليق مختصر، لأن الجزء ده محتاج دراسة دقيقة أحبائي، أتركه ليكم تتأملوا فيه بتمعن أكثر. لكن عايز أقول هنا فكرة بديعة عن السلطان على الأرض. شوفوا أحبائي، عندما يقر الانسان بسلطان الله في الوقت ده بس عنده عقل. قال لما قلت كده عاد الي عقلي، واي عاقل لابد ان يقر بسلطان الله، بل استطيع ان اقول ان الله اعطى العقل للانسان لكي يفهم سلطان الله ويخضع له. هنشوف الكلام ده مع بعض. ويوم الانسان يتجاهل سلطان الله ما بقيش انسان لكن بقي حيوان. نبوخذ نصر كان وصل انه بقي زي الحيوان. وفي هذه الحالة عندما يتمرد على السلطان سلطان الله، الله قادر على ان يزله. لكن اقرأ كمان، دي اتركها ليكم للبحث والتنقيب فيها عشان نشوف جمال هذا الفكر، خضوع الانسان لسلطان الله. عايز اقرأ من انجيل لوقا اصحاح 12 عبارات قالها الرب يسوع المسيح. لوقا 12 عدد 5 او نقرأ عدد 6 للاختصار. اليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا امام الله؟ بل شعور رؤوسكم ايضا جميعها محصات، فلا تخافوا، انتم افضل من عصافير كثيرة. ايضا من انجيل متى نفس العبارات بس فيها اختلاف، انجيل متى اصحاح 10 الاختلاف يهمنا شوية. متى 10 عدد 29، اليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الارض بدون ابيكم؟ واما انتم مش نفوسكم لكن فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى، فلا تخافوا، انتم افضل من عصافير كثيرة. اخر آية اقراها من سفر الرؤيا، سفر الرؤيا اصحاح 10 وعدد 5، في عبارة جميلة هنفهم معناها مع بعض. والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الأرض، ده الرب يسوع المسيح، رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، أن لا يكون زمان بعد، بل في أيام صوت الملاك السابع. هو الأخ فاهم إن الاجتماع خلص، فحد من فضلكم يفهمه إن الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. آمين. أنا هتكلم عن سلطان الله أحباء على قد ما الرب يديني نعمة وفهم، من حيث نقطتين بس. النقطة الأولانية معناه، وبالارتباط بمعناه هقول إن المنطق يحتمه والكتاب يعلنه، ودي النقطة الأولى، سلطان الله معناه، ثم أن المنطق يحتم سلطان الله والكتاب يعلن هذا. المنطق يحتمه والكتاب يعلنه. النقطة الثانية، المشاكل المرتبطة بموضوع سلطان الله، وألخصهم في مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة رفض الكثيرون لخلاص الله، في ناس خطاط رافضين خلاص الله. الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، بس في خطاط مش عايزين بيرفضوا، فبيبقى في سؤال، طب هو الله مش قادر ان هو يجيبهم؟ هو مش صاحب سلطان وليه سلطان على القلوب؟ لما يكسرش رقبتهم ويجيبهم؟ لما يجيبهمش بالعافية ليه؟ وبعدين طيب وليه في مختارين وبسلطانه جابهم وخلصهم؟ مشكلة كبيرة مش كده؟ اوعى تفكروا ان انا ادعي ان انا هحلها، لكن بس انا يعني هنبش فيها شوية على قد ما الرب يديني نعمة وفهم. المشكلة التانية ودي برضو المرتبطة بموضوع سلطان الله، الالم والشر الحادث في العالم ويصيب القديسين، بيموت في ريعان الشباب ويقولوا ليه مات وما كانش الله قادر يحميه؟ بيمرض بأبشع الأمراض ويسألوا يقولوا ما كانش قادر الرب يشفيه. الأشرار يدخلوا عليه بيته آمن وهو قديس تقي ويحرقوه أو يذبحوه، والسؤال أين سلطان الله؟ الله ما كانش قادر يحميه ويمنع عنه الأذى والشر؟ أين الله؟ أين سلطان الله؟ دول المشكلتين يا أحبائي المرتبطين بشدة بموضوع سلطان الله، وهم مشكلتين شغلوا على مر العصور أذهان أحباء الله وحاولوا كثيرا فك الاشتباك بين إيمانهم الذي لا يتزعزع أن لله سلطان وبين ما يحدث على الأرض سواء من هلاك الفجار أو من ألام الأبرار. خلوني أمشي بالترتيب. إيه معنى سلطان الله؟ سلطان الله يا أحبائي ببساطة هو السيطرة والتحكم التام في كل أجزاء الكون والأحداث التي تجري فيه، بدءا من المجرات في الأفلاك ونهاية بشعرة في رأس إنسان. أقول تاني التعريف ده، يعني حاولت انه يكون جامع لكن اكيد يشوبه نقص، لكن ده اللي قدرت عليه. التحكم والسيطرة الكاملة على كل اجزاء الكون، مش بس اجزاء الكون لكن والاحداث التي تجري فيه، بدءا من المجرات في الافلاك ونهاية لا اقول بعصفور ليس له ثمن لكن بشعرة في رأس إنسان، كما علمنا السيد تبارك اسمه أن شعور رؤوسكم جميعها محصى. عصفور ما يقعش بدون إذنه، وقال مرة تاني للتلاميذ أن شعرة من رؤوسكم لن تهلك. في الشعرة تهلك لما هو يقول ما تهلكش، وعجيبة ان الشعور جميعها محصى مرقمة معدودة ومعروفة شعرة شعرة. هذا السلطان يا احبائي المنطق يحتمه والكتاب يعلنه. كيف يحتمه المنطق؟ المنطق يحتمه لاننا اتفقنا ولا اختلاف على ما اتفقنا عليه جميعا احنا واللي مش عاجبهم موضوع سلطان الله، ان الله هو الخالق. هل من الغريب ان يكون للخالق سلطان على خليقته؟ والله هو المالك، له الملك وهو المالك، وهل من الغريب ان المالك يسيطر على ما يملك؟ ثم انه الملك، فهو ليس فقط مالك لكنه ملك، هو ملك الدهور الذي لا يفهم. الملك الذي بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله، أو أن الدهور تشكلت بكلمة الله، فهو ملك الدهور الذي لا يفهم. لم تأتي الأحقاب والعصور من وراء ظهره لكن تحت إشرافه، فإن كانت الدهور دهور فهو ملك الدهور، هو المسيطر، هو الجالس زي ما بيقول عنه إشعياء على كرة الأرض. وأمام سلطان هذا الجالس فسكان الأرض ليس أكثر من الجندب. لكن أيضا المنطق يحتم هذا من وجهة أخرى. المنطق حتم أنه صاحب السلطان لأنه الخالق والمالك والملك، لكن المنطق يحتم هذا لأنه القدير العليم الحر وحده، قدير ولا حدود لقدرته، فما الذي يمنعه أن يحكم قبضته على كل شيء؟ إيه اللي يخلي واحد بيفقد السيطرة؟ قلة القدرة. والله عنده قلة قدرة؟ النحاش تأملنا عنه أنه الله القدير، وعرفنا أن الكلمة بالإنجليزي All Mighty God، Mighty يعني قوة، وهو إيه All Mighty، الله كلي القدرة. سمعنا كتير عن قدرته، بس أفكركم بحاجة قلتها مرات كثيرة، كنت قريتها في الأهرام ووريكم هذا القدير، لكي نستنتج معا أن المنطق يحتم أنه صاحب سلطان لأنه كلي القدرة. في الكون في آلاف الملايين، مش من النجوم، من المجرات، من المجرات، والمجرة تجمع رهيب من النجوم. المجرة اللي احنا تبعها اللي منها الشمس نجم واحد فيها اسمها درب اللبانة او الميلكي واي. قالوا لو في واحد استربع قعد كده وقال انا هقول اسماء النجوم اللي موجودة في المجرة بتاعتنا، لو بدأ النهاردة بس يذكر اسماء، يذكر اسماء النجوم، يعني نجم منهم اسمه الشمس، هيقول الشمس خدت قد ايه دي، ها خدت قد ايه جزء من، لا ما فيش ثانيه يا محسن، شمس خلق ما فيش لحظه، هو مش يعمل اكتر من كده، يقول شمس 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 شمس، يعد بس الاسماء، يحتاج 4000 سنه، 4000 سنه لكي يذكر فقط اسماء النجوم التي تحويها مجرة واحدة. وفي الكون في الاف الملايين من المجرات. طب والله بيذكر اسماءها ولا ما بيذكرش؟ يدعو كلها تبارك اسمه، مش اسماء مجرة واحدة، كلها باسماء. بس دول اكتر قوي لكثرة القوة ولكونه شديد القدرة، لا يفقد احد، كلية القدرة. واحد بالقدرة دي تقول لي ملوش سلطان، ملوش سلطان على شعرة الراس، ملوش سلطان على الدودة اللي ماشية في الارض، هو القدير، فالمنطق يحتم انه صاحب سلطان، لكنه ايضا هو العليم تبارك اسمه، سبحانه فعلا هو العليم كلية العلم. وعليم لغاية فين؟ عليم لغاية فين؟ عليم يعرف قعدتي ويعرف وقفتي. انا هسأل سؤال دلوقتي الساعة 12 تقريبا، من الصبح قعدت كم مرة ووقفت كم مرة؟ اتحداك اذا كنت فاكرهم، اتحداك هو فاكر انت وقفت كم مرة وقعدت كم مرة؟ لا قلت كم كلمة اصعبها شوية، اتحداك، اتحداك اذا كنت فاكر انت من ساعتين قلت كم كلمة. ليس كلمة في لسان يا رب الا وانت قد عرفتها. لا بأخذ الاصعب، فكرت كم فكرة وفي كم حاجة، فهمت فكري من بعيد. الرجل المحترم اللي مفهوش غش قال له كلمة واحدة، قال له قبل ان دعاك في لبس وانت تحت التينة رأيتك. ايه بتقول؟ ايه بتقول؟ ايه شفتني وانا تحت التينة؟ ده انا ما كانش في حد خالص، انت ابن الله، انت ملك اسرائيل. قال له انت امنت عشان قلت لك كده؟ سوف ترى اعظم. هو العليم، هو فاحص القلب ومختبر الكلى، هو الذي يخبر الانسان بما في قلبه، يخبر الانسان بما لا يعلمه عن نفسه. هذا العليم بهذا الشكل الا يقدر ان يكون له سلطان؟ السلطان محتاج قوة ومحتاج علم، لكن محتاج حاجة تالتة، ان يكون حر، لانه لو مش حر يبقى في واحد هيعمل ايه؟ هيتحكم فيه. احنا احرار. بص احبائي، ما فيش كائن من كان مخلوق تقدر تقول عنه حر، دي قضية مسلم بيها. فاذا لم يحكمه الناس تحكمه غرائزه. هقعدك هنا 3 ايام واقف على رجليك تقول لي عايز اقعد، اقول لك لا ما تقعدش، عايز اكل لا ما تاكلش، في الاخر مين اللي هيحكمك؟ غرائز. ما تقدرش، ما تقدرش غرائزك، عايز تنام، عايز تاكل، عايز حاجات كتير قوي. حتى العصفور الطليق الذي يرفرف حيثما يشاء هو ايضا مستعبد لغرائزه واحتياجاته. الله عنده غرائز واحتياجات، تأملنا كثيرا انه مكتفي بذاته لذاته، فهو الحر وحده، ولانه الحر من حقه ان هو يعمل ايه؟ مش من حقه، ده شيء طبيعي ان يكون له سلطان. اذن المنطق يحتم. لو هنتجادل بالمنطق هقول له هل هو الخالق؟ نعم. هل هو المالك؟ نعم. هل هو الملك؟ نعم. هل هو القدير العليم الحر؟ نعم. إذن وحده له السلطان. نبوخذ نصر فهم الحكاية دي فقال حاجتين حلوين قوي. قال مين قادر أن يمنع يده؟ يعني محدش يقدر يأثر على أعماله، لما الله يعمل محدش يقدر يمنع يده، لكن حتى وصل لمرحلة أبعد من كده، ومين يقدر يقترح له؟ ومين يقدر يناقشه؟ من يقول له ماذا تفعل؟ من صار له مشيرا؟ ومن سبق فأعطاه فيكافئ؟ الله مديون لمين؟ يقول له أنا متشكر، كنت محتاس وأنت برضو يعني نصحتني نصيحة كويسة. ينفع الكلام؟ حاشا يا أحبابي. إذن المنطق يحتم أنه صاحب السلطان وحده على كل أجزاء الكون، ومتحكم في كل ما يجري على الأرض، بدءا من أعظم الأمور ونهاية بشعرة في رأس إنسان. لكن إحنا مش بتوع منطق، وإن كان المنطق حلو وبركة، يا سلام لما تقرأ رسالة روميا من أولها الأخيرة كلها إيه؟ منطق. وياريت الرب يدينا نعمة برضه يعني ما نتجاهلش المنطق. فمسيحيتنا ليست ضد المنطق، ومعظمكم سمع الكلمة دي كتير، انه في أكسفورد في انجلترا كلية الحقوق بتدرس رسالة روميا للمحامين علشان يتعلموا ازاي يعملوا الحجة والمنطق. المنطق رهيب. ماذا نقول؟ ماذا وجد؟ بما ان اذا استاذ في المنطق بولس في رسالة روميا. لكن احنا عايزين اعلانات الكتاب. هل الكتاب اللي تأكدنا جميعا بدل المرة مئات من صحته وصدقه وروعته ووحي من الله، هل الكتاب بيعلن ان لله سلطان؟ نعم يا احبائي. عايز بس اعدي على بعض الاجزاء اللي تورينا سلطان. هل اعلن الكتاب عن سلطان الله على الجماد؟ نعم. زي ايه مثلا؟ زي الريح والبحر. وقصدت بدول الجماد في اعنف صوره. لما تأملوا قالوا من يخرج الريح من خزائن؟ اسأل الامريكان قول لهم ايه الشيء اللي يرعبكم، يقولك عندنا حاجة اسمها الهوريكين او التورنيدو، ودي عبارة عن اعاصير. اعاصير شفت بعيني البيوت طايرة في الجو، يجي الاعصار يخلع البيت ويطير ويرميه في النهر. الريح في عنفها لا تقف قوة امامها. وتاني هايب وفظيع سموا التايتانيك المركب الشهيرة التي لا تقع، قاهرة البحار. فاول رحلة البحر عمل فيها ايه؟ نزلها في الاعماق. اول رحلة. عشان كده قصدت بس الريح والبحر. الريح والبحر هل له سلطان عليهم يا احبائي؟ في العهد القديم يا سلام هيج الريح وهيج البحر، لكن في هيجانهم يصنعوا مشيئته، في هيجانهم يصنعوا فكره. هيج الريح والبحر على يونان علشان تتم إرادة الله. الريح والبحر ايضا يطيعانه. ده في الأدين. وبعد شوية كمان في سفر يونان لما طلع له يقطينة وجاب لها دودة وبعدين حب يطير اليقطينة دي فأعد الرب ايه ريح طيرت له اليقطينة خلت الشمس ضربت على راسه. الريح تحت امره. جميلة قوي بقى في واضحة في مرقس 4 لما وقف وانطهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم فصار هدوء عظيم. ايه اللي لفت نظر التلاميذ في الموقف ده؟ مش بس قدرته لكن سلطانه. قالوا من هو هذا حتى ان البحر ايضا والريح يعملوا ايه يطيعان؟ مين ده؟ مين ده؟ ده سلطانه على الجماد، سلطانه على النبات. اعد الرب يقطينه شجرة، خدت قد ايه علشان تطلع؟ كمل الرب في اصحاح 4 قال له بنت ليلة كانت، طلعت على طول كده. قال للشجرة طلعي، طلعت الشجرة سلطانه. طب ولما يحب ينشفها نشفها برضه بدودة وممكن بكلمة. قبلته التينة اللي فيها ورق وما فيهاش ثمر، لعنها لا يكون منك ثمر الى الابد، فيابست التينة في الحال، حتى ان التلاميذ عملوا ايه؟ تعجب تعجب. له سلطان على النبات، له سلطان على الحيوان. يا سلام، ده بقى مملوء الكتاب بالموضوع ده. وعشان مملوء كتير قوي هاخد عينات، بس اخد عينة من عالم البحار توريكم سلطان الله، واخد اكبر حاجة واصغر حاجة. اخد الحوت يطيع الله. احبائي كم اتمنى اني اكون واقف وانا شايف الحوت غلبان عمال يمشي في المية يدور على المركب بتاعة يونان. رايح فين يا حوت؟ رايح فين؟ يقول جالي امر من صاحب السلطان بيقول لي ابحث عن مركب يونان. هو مين اللي راح للتاني؟ المركب راحت له؟ هي المركب عارفة تعمل حاجة؟ ده كانوا بيجدفوا بكل قوتهم علشان يرجعوا مش عارفين. مين اللي راح للتاني؟ الحوت راح ليونان ويرموه. تعرفوا لو اتأخر عليه 5 دقايق كان فطس يونان في الماء. فيش 5 دقايق، 3 دقايق، لكن فتح بقه ومستنيه. فتح بقك ليه يا حوت؟ صدر الي امر من صاحب السلطان اني ابلع يونان. وبعدين ينزل، وده بني ادم وداخل في حتة لسان الحوت كبير وبق الحوت يعني صحيح كبير لكن ما هو زحمة برضه، وداخل يونان عمال اقفل بقك يقولك ما اقدرش. ما هو لو قفلت بقي ولسه رجله بس من بره، رجله ايه اللي جرى لها؟ طارت. يعني لو فكي الحوت قفلوا على ادمه كان طارت. يفضل فاتح بقه لغاية ما يونان بطوله يعمل ايه؟ يدخل. ده انت غلبان قوي يا حوت، يقول اعمل ايه في يونان اللي جاب لي التعب؟ ويفضل الحوت فاتح بقه لغاية ما يدخل بسلامته كله ويستقر فين؟ في معدته تحته. على رأي الاخ يوسف قال لك ده مش يونان اللي وقع في مشكلة لكن الحوت وقع في مشكلة جوه معدته بني ادم وممنوع انه يهضمه، ممنوع انه يهضمه، يعني متقل على معدته. طب ارجعه يا رب؟ لما اقول لك ترجعه. لسه قدامنا 3 ايام و3، يا دي المصيبة، 3 ايام في العذاب ده. صاحب السلطان، صاحب السلطان. لكن عجب بقى لما يطلعوا كمان، والحيتان ما تطلعش على الشواطئ، ولو قذفوا بعيد عن الشاطئ 50 متر ده طالع هلكان، وحمض الهيدروكليك اللي في قلب اللي في معدة البتاع عمل له يعني سلخه، سلخه جوه. طيب هو ده هيعرف يعوم 50 متر؟ يطلعه لغاية فين؟ لغاية بره. ايه يا حوت اللي مخليك ماشي ضد طبيعتك وتطلع على الشطآن؟ يقول صاحب السلطان امرني ان اقذف يونان، طلعت له بره. عجيب يا احبائي. ويتهيالي كده لو الحوت نطق يقول له طب ما تأثرهم بلاش 3 ايام و3 ليالي، يقول له لا معلش اصله بعد اكتر من 1000 سنة لينا احتياج لموضوع 3 ايام ده، كما كان يونان فين؟ في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الانسان غلبان الحوت ده، لكنه يطيع صاحب السلطان. طب ناخد اصغر حاجة بقى، السمكة اللي الرب مش بعت بطرس ليها صدقوني، لكن بعتها هي لبطرس، يقول له السمكة التي تطلع اولا. افتح بقى بقها تلاقي الاستار فين؟ في بقها. عجيبة جدا، عجيبة جدا ان يظل الاستار في فمها في انتظار صنارة بطرس. ليه سلطان يا احبابي، ليه سلطان حبيبي. وانت ماشي لو لقيت ورقة من الشجرة طارت، لو لقيت ريح هبت، لو حجر خبط برجلك، لو شعرة من راسك وقعت، تذكر ان كلها تحت سلطان. لكن نسيب عالم البحار ونروح للدواب، واخذ الحمار والبقرة. لما يحبوا يتهموا حد بالغباء او يتهموا واحدة بالغباء، ما عندهمش غير الكلمتين دول للأسف الناس. نشوف الأغبياء دول. الحمار صدقوني عليه منطق محترم، يعني انا لو مكان بالعام وراكب الحمارة بتاعته، شوف يقول منع حماقة النبي حمار اعجب. لو انا مكان بالعام والحمار بيتكلم بالمنطق ده، اقول له تيجي نبدل، ابدل ايه؟ مخي بمخه. صدقوني مخه محترم. قالوا الملاك وهو ماشي في الطريق، راح نزل فين الحمار؟ في الغيط. محترم، ما قدرش يفوت في الملاك. قال لك صحيح مش صح امشي في الغطان، انا ليها طريق، لكن الملاك واقف وسيفه مسلول، امشي في الغيط. اللي راكب فوق الحمار وما فيش داعي اغلط فيه، راح ضربه ورجعه فين؟ للطريق. مش وبعدين جه في حيطين بتوع كرب وراح معدي وسطيهم، حيطة من هنا وحيطة من هنا، والملاك راح واقف. ما قدرش يفوت في الملاك، عنده منطق، قال لك لو دخلت في الملاك هيعمل فيه ايه؟ هيموت. والتاني اللي فوق الحمار مش شايف ولا خايف من الاله اللي ماشي ضده، راح زانق خالص على الحيطة فدهس رجله في الحيط، راح ضربه وراح ممشي تاني. وبعدين راح زنقوا بقى الملاك في حتة ضيقة خالص، لا فيها غيط ولا فيها حيطة، فوقف بقى وبص لقي السيف مسلول، راح عامل ايه عشان يفهم اللي فوق الحمار؟ راح عامل ايه؟ راح بارك في الارض، نام في الارض. ولما نام في الارض شوفوا حضرة اللي فوق الحمار، حس ان ده احتقار ليه، فراح مسك القضيب ونزل فيها ضرب، راح اتردد بقى، نطق الحمار نطق وقال له 3 مرات تضربني ليه؟ قال له لانك ازدريت بي. شوف المنطق. قالت له هو انا مش حمارتك اللي معاك طول عمرك؟ وسألته سؤال غريب، كم مرة عملت فيك كده؟ هل عملت معاك كده؟ فكر، مش ربنا اداك مخ؟ ما ادانيش انا مخ وادالك انت مخ، استعمل مخ. كم مرة انا عملت معاك كده؟ اهو ده احبائي اللي احيانا الحمير بتتفوق فيه علينا، الكلام اللي كان بيقوله الاخ يوسف من شوية، يا نفس كم من مرات نجاك ربك الرحيم. يا اللي بتزن وبتتزمر على الله علشان سمح لك بحاجة وحشة، طب كم مرة قبل كده عمل معاك الحلم؟ شوف الحمار بيقول ايه، بيقول له طب انا عملت معاك الوحش كم مرة. يا سلام، حمار خاضع للسلطان. لكن البقرة كمان تخضع. الحكاية اللي في صمويل الاول اللي ما قرناهاش في اصحاح 5 و6، الفلسطينيين لما ترعبوا من التابوت قالوا الوثنيين، الكهنة الوثنيين بتوعهم قالوا فكرة تتناسب مع الوثنية لا تتناسب مع عواطف الله حتى من ناحية الحيوانات، فقالوا نجيب بقرتين مرضعتين ونحبس ولادهم. قول ايه بس، اما مراحم الاشرار فقسم. بس الصديق مش يراعي مشاعر زوجته وأولاده، يراعي مشاعر بهيمته. لكن الوثنية ما يراعوش مشاعر الحيوانات. حبسوا الولاد في البيت بتصرخ ومحتاجة اللبن، وخلوا البقرتين يحملا التابوت ويروحوا. والعجيب بقى جدا، مين وصف لهم الطريق دول قبل كده؟ والبقر يفهم في السكك ده؟ بقر ما يفهمش في السكك، لكن حطوا عليهم التابوت. يقول الكتاب يا احبائي في عدد 11 من صمويل الاول 6، وضعوا تابوت الرب على العجلة مع الصندوق فاستقامت البقرتان في الطريق الى طريق بيت شمس، وكانتا تسيران عجيبة في سكة واحدة وتجأران، ولم تميل يمينا ولا شمال. ايه ده بقى؟ ده ضد الجينات بتاعتها، ده مش في الجينات، لكن الله اصدر قرار ان البقرتين يمشوا، مشوا غايه ما وصلوا التابوت لاهل بيت شمس. البقر ما وقعش التابوت ولا كشف غطى التابوت، لكن البني ادمين عملوا اللي ما عملوش البقر، وكشفوا غطى التابوت وجابوا الروحهم، جابوا الروحهم المرار. لكن كمان عالم الطيور ليه سلطان على عالم الطيور؟ غريب جدا. الغراب الخطاف ملوك الاول 17، يوميا صباحا ومساء يأتي بخبز ولحم، ضد الجينات بتاعته لكنه خاضع للسلطان. لكن في حاجة اجمل من الغراب، وخدوا بالكم كل الحاجات اللي بنتأمل فيها تعمل ضد طبيعتها خضوعا لسلطان الله. انا بقى بحب قوي وبيعجبني الديك بتاع بطرس. شوفوا الديك ده، نفسي صدقوني الاقي كتاب عن الديوك اقراه. يا ريت لو حد في الزراعة وتربية الطيور يديني حاجة عن الديوك، لان نفسي افهم شيء عن طبيعة الديوك. عجيب قوي، انا نفسي تفتحوا معايا انجيل متى اصحاح 26 وتشوفوا كلام الرب، وتشوفوا روعة خضوع الديك لسلطان الله. في انجيل متى اصحاح 26 بطرس عمال يتكلم كلام ينم عن الثقة في ذاته في عدد 33، فأجاب بطرس وقال له: وإن شك فيك الجميع أنا فأنا لا أشك أبدا. قال له يسوع: الحق أقول لك، تبارك اسمك يا رب، إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك، ها؟ لا. يا سلام، عجيبة كلمة الله. في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك، ديك، وهو قال الكلمة من هنا وكل ديوك أورشليم عملت إيه؟ سمعت، وكلها جاهزة وخضعت قبل أن يصيح ديك. تنكرني 3 مرات. لاحظوا بقى ان هنا صدر امرين الحقيقي، ان كل الديوك ما تصيحش قبل ما بطرس ينكر، من حقكم تصيحوا بعد ما بطرس يعمل ايه؟ ينكر. لو اي ديك في اورشليم صاح كان لخبط القصة، لان الرب ما قالوش قبل ان يصيح، قال ديك، ديك محدد، لكن قال له قبل ان يصيح ديك. اي ديك في اورشليم كل الديوك سمعت الامر ونفذت. بس في ديك بقى عليه مسؤولية تاني، مش بس ما يصحش قبل ما بطرس ينكر، لكن يصح بعد ما بطرس ينكر اول مرة، ها؟ لا. طب ينكر تاني مرة؟ لا. ينكر ايه يعني؟ الديك يعدله؟ اهو ده الديك بتاع رئيس الكهنة، ما هو كان واقف في دار رئيس الكهنة، واقف الديك ومنفعل ومتحفز، وليوه اهو انكر اول مرة، اصيح؟ لا، وعد، اسكت اسكت لغاية ما يجيب التاني ويجيب. طيب اش عرف انه هو يعرف بالمستقبل؟ لكن استنى لغاية ما خلص كل انكاره وبعدين اديك عمل ايه؟
صح.
عجيبة يا احبائي. تعالوا بقى نشوفها كملت القصة دي في نفس الاصحاح اخر عدد. يقول الكتاب في عدد 74: فابتدأ حينئذ يلعن، ده بطرس، ويحلف اني لا اعرف الرجل. وللوقت، يا سلام، وللوقت بقى اول ما وصل للتالتة وحلف ولعن وانكر المرة التالتة، وللوقت صاح مين بقى؟ الديك. الديك هذا الديك الذي يعني اوكلت اليه مهمة الصياح بعد انكار بطرس. وخدوا بالكم الديك شرس مش كده؟ روح امسك ديك يهبش فيك. الديك مش سهل، لكن هنا الديك كان في منتهى الخضوع والطاعة لصاحب السلطان. ادي عالم الطيور. اختم بعالم الحشرات. الحشرات كمان تخضع لسلطان الله؟ اعد الرب في سفر يونان دودة، الدودة التي تنعم بالدفء والهدوء هناك في خطوطها واخاديدها في تربة الارض، عمالة تجري بجسمها الاسطواني الحلو، ودي لها شغل، دي مش الدودة ملهاش شغل، دي عمالة تهوي التربة لجذور النبات، شغالة شغل محترم، مفيدة الدودة. لكن يجي لها الامر من صاحب السلطان ويقول لها روحي لليقطينة بتاعت يونان واضربيها. تقول له اجيب منين صحة اضرب يقطينة؟ تخافيش انا اديك القوة والصحة. وضربتها، وعلى ما طلع الصبح كانت اليقطينة اللي جرى لها ماتت. يا احبائي، ده بس سلطان على عالم الجماد والنبات والحيوان. طب نعلى شوية، هل الكتاب يعلن سلطان الله على الانسان؟ نعم. وبرضو اجيب مثلين مختصرين. اجيب مثل من الرعاع، من الرعاع اللي صلبوا الرب يسوع المسيح في يوحنا 19: ذهب الرعاع لكي يكسروا ساقيه، لكن الكتاب بيقول عظم لا يكسر منه، فوجدوه انه مات ولم يكسروا ساقيه. وذهب الرعاع لكي يكسروا الساقين، لكن ليس في ذهنهم ان يطعنوا، لكن في آية بتقول ينظرون الي الذي طعنوا فطعنوا. الله مسيطر على الاحداث. الرعاع قصدوا ان يدفنوه مع الاشرار، لكن قصد الكتاب وسلطان الله ومع غني عند موته، فلم يدفن مع الرعاع، جعلوا مع الاشرار قبره، ده فكرهم. لكن السلطان يخلي يوسف الرامة، يوسف الذي من الرامة، يدفنه في قبره الجديد. لكن ليه سلطان على الملوك؟ ليه سلطان على الملوك؟ نفسي اخواتي المؤمنين الاحباء اللي بيجربوا بحكاية الوسطة يسمعوا الكلام ده من فضلكم. مفهوم كلام؟ شفتكم كده يعني كأني بقول كلام غريب. الوسطة يا اخوة، مش مدينة الوسطى، الوسطى، الوسطى. اخد له حاجة واروح، اروح له اخد له هدية. بصوا حبايب، ما اكثر الامور التي تكشف شر قلبنا. كان في ناس ربنا رجعهم زمان علشان يبنوا بيته، وقعدوا يبنوا البيت، لكن لقيوا ان ربنا ساترها عليهم، فقال لك نبني بيت ربنا ونبني كمان بيوتنا احنا. وخدوا بالكم لما يبقى نبني بيته وبيوتنا، غالبا اللي بياخد المرتبة الاولى هي بيوتنا. فبدأوا يبنوا في بيوتهم ونسيوا بيته. بدأ الشيطان يهيج عليهم الناس، بس هيج عليهم الناس ووقفوا عن البنى، مش وقفوا عن البنى بسبب هيجان الاشرار، لكن وقفوا عن البنى لان قلوبهم كانت استثقلت العمل في بيت الله وعايزة تتفرغ للعمل في بيوتهم، ويتحججوا بقى بحجج روحية، وده شر الانسان. روحوا ابنوا البيت، يقولك شوف يا محبوب، لكل شيء تحت السماء وقت، ان الوقت لم يبلغ بعد لبناء بيت الرب. لما ربنا يريد هيسهل الطريق، وهتلاقي الامور كلها تتسهل. والرب يعاتب هذا الشعب، يقول هذا الشعب قال إن الوقت لم يبلغ بعد لبناء بيت الرب. هل الوقت لكم لتبنوا بيوت مغشاة وتسيبوا بيتي خراب؟ مهم، قعدوا ساكتين 13 سنة، لكن الرب بعت لهم حجاي وزكريا النبيان وابتدوا يشجعوهم، فقلوبهم يعني استيقظت وتنبهت وابتدوا يبنوا. اول ما ابتدوا يبنوا الاشرار بدأوا يعملوا ايه؟ يهيجوا عليهم من تاني، لكن هم ولا عبئوا بالاشرار وشرهم واستمروا في البناء والاشرار هيجي. راحوا بعتوا فيهم شكوى لداريوس الملك، وشكوى الحقيقة يعني فيها اتهامات كثيرة. وصلت الشكوى لداريوس، خدوا بالكم في ضعفهم زمان لما كانت قلوبهم ميالة انهم ما يبنوش، راحت فيهم شكوى برضو، وهم كانوا وقفوا من قبل ما تروح الشكوى، جات الشكوى اعملوا ايه؟ وقفوا البناء. فاهمين الترتيب؟ يعني قلوبهم بتقول لهم ما تشتغلوش، بطلوا بنا، راحت الشكوى، جات الشكوى بتقول ما تبنوش، عاملة زي اتاهم بشهواتهم. لكن المرة التانية ابتدوا يبنوا من غير ما يجيلهم قرار بالبنى، وراحت فيهم شكوى بقى المرة دي. ولما رجعت الشكوى اقرأ لكم بس الكلام اللي الملك داريوس رادد بيه على كتاب الشكوى في سفر عزرا اصح 6 عدد 6. باعت داريوس الامبراطور للوالي اللي بعت له الشكوى ضد هذا الشعب بيقول له الكلام الجاي: والان يا تتناي واللي معاه، بيقول لهم ايه؟ ابتعدوا من هناك، اتركوا عمل بيت الله هذا، اما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه. وقد صدر مني امر بما تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء في بناء بيت الله، من مال الملك، من جزية عبر النهر تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا، وما يحتاجون إليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء وحنطة وملح وخمر وزيت حسب قول الكهنة في أورشليم لتعطى لهم يوما فيوما حتى لا يهدأوا، عن تقريب روائح سرور لإله السماء والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه. وقد صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا، والله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم. أنا داريوس قد أمرت فليفعل عاجلا. إيه ده أحبائي؟ ده مش بس طلع قرار يتبني البيت، واللي محتاجه البيت من التيران لغاية الملح يعطى من بيت الملك، وشريعة مادي وفارس لا ايه لا تنسخ. والملك او الانسان اللي يغير الكلام ده تتسحب خشبة من بيته ويتصلب عليها والبيت يتعمل مزبلة. ايه ده احبائي؟ شفت بقى؟ مش تقول للمدير، مش تقول لي جاري، مش تقول للراجل الشرير اللي تعبني، خلى الله في صفك وصف امورك مع الله واعد قلبك لطلب الرب واعبد الرب وحده وتوب عن الخطية والشر اللي في القلب وامتنع عن الشهوة وتفرج الله يعمل ايه. مش يخلي المدير لحسابك، امبراطور تحت امرك لخدمتك. لكن اختم في الحتة دي، مش امبراطور بقى. لو سألت العارفين بالكتاب وقلت لهم مين ابشع شخصية هتظهر على وجه الارض، يقولوا لي الوحش. شوفوا الشاطرين عارفين آية، حتى الشاهد بتاعها سهل، رؤية 17-17. اقرأ لكم الآية دي عشان تشوفوا في اسود ايام مع انجز شخص هل الله ليه سلطان؟ ليه سلطان. رؤية 17 وعدد 17 بيقول لنا هذه العبارات في عدد 17 يقول: لأن الله تبارك اسم إلهنا إلى الأبد فعلا اسمه متعالي على كل بركة وتسبيح. نجيب منين كلام إخوتي نوصف عظمته؟ الله وضع في قلوبهم، مين قلوبهم دول؟ اظهر، لازم أقرأ الآية اللي قبليها: وأما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء، وعشر ملوك دول، سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه وأن يصنعوا رأيا واحدا. سيطر على الملوك العشر والوحش انهم يتحدوا مع بعض، وهم كلهم يتحدوا انهم ينفذوا ايه؟ رأي الله. ويعطوا الوحش ملكهم. شوف الكلمة دي، حط تحتها خط: حتى تكمل اقوال الله. في اسود ايام ومع انجس شخص، الله لم يفقد السلطان، يسيطر على كل شيء حتى على الوحش. تقول اصل اللي تعبني ده وحش، هقول لك في بقى مش وحش، لكن الوحش والله اعطاه ان يصنع رأيه. الوحش يعمل رأي ربنا؟ يعني هيطلع بقرة ولا حمار ولا ديك ولا دودة؟ ما هو كل ده، ولا حوت، ما هو كل ده بيعمل ايه؟ بيعمل رأي. هيغلب في ده كمان، يعلم ما رأيه. طيب نصعبها شوي. طب الشياطين تخضع لسلطانه؟ مرقص واحد. ما هو هذا التعليم الجديد؟ حتى ان الشياطين ايضا تخضع له بسلطان يأمر الارواح النجسة. اذن يا احبائي، باختصار، المنطق يحتم هذا والكتاب يعلن هذا، ان الله صاحب سلطان. عايزين ادلة تاني؟ تالك فاقوي الادلة اللي احنا جبناها، بدءا من الجماد والدودة في اول الزمان والى الحيتان والوحوش والملوك في اسود الزمان. لكن انتقل بقى، مش هنحكي بقى، تركزوا معايا عشان اللي جاي مشاكل شوية. ننتقل بقى لمشكلة سلطان الله والخاطئ الذي يرفض التوبة. هقول فكرة يا احبائي ارجو ان ننتبه اليها جيدا. الانسان مخلوق حر وتحت مسؤولية، وهو مسؤول امام الله. تقول لي ازاي ان الانسان حر ومخير؟ اقول لك بكل ثقة، على قد ما انا فاهم، بلاش بكل ثقة، اقول لك على قد ما انا فاهم، ان حرية الانسان حتمية تحتمها كفاية الله بذاته. بص احبائي، لو الله خلق ناس مش احرار، زي ما بيقولوا: ما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، يعني الله خلقهم وسلب حريتهم وبس عاملهم علشان صبح وظهر وليل يعملوا ايه؟ يعبدوا. يبقى الله خلق روبوت، خلق انسان آلي، مجموعة من البشر الآليين، كل اللي بيعملوه ان هم يمجدوا ويعبدوا. وفي الحالة دي كان يبقى الله محتاج الى عبادته. لكن هل الله محتاج لعبادة الانسان؟ اذا الانسان عبد الله، الله بيزيد. اذا الانسان لم يعبد الله، الله بيقل. الانسان عبد، الانسان ما عبدش، الله سعيد، فرحان، مكتفي بذاته، شبعان، في قمة السرور والسكون والهدوء والاستمتاع بذاته. كفاية عنده ابنه يملأ حضنه شبعا وسرورا. لو كان يا احبائي هناك خلق لمخلوقات كل اللي تعمله انها بس تعبد غصب عنها، ده كان يبقى معناه ان الله محتاج الى هذه المخلوقات لتعبده. لكن الله المنعم فاض حبه فخلق مخلوقات حرة وترك لها حرية عبادة الله والخضوع له. يا سلام. وفي الحالة دي اذا احسنوا استعمال الحرية وخضعوا له جلبوا البركة لانفسهم، واذا اساءوا استعمال الحرية واستقلوا عنه جلبوا لانفسهم اللعنة. وده اللي حصل بالظبط لما خلقه ترك له الحرية. وجميل يا احبائي يأسرني تعبير الكتاب لما جه قابل ادم ويحجه قال له هل اكلت من الشجرة التي امرتك؟ صحيح؟ قال له امرتك او صيتك. هنا ينصح كالاب، هنا يعطي النصيحة كالمحب العظيم، هنا يعطي الوصية يا ابني لا تترك وصايا ابيك شريعة ام، انه يقدم الوصية والنصيحة لهذا المخلوق الحر. لكن للأسف الشديد اساء استعمال حريته واستقل عن الله. فالانسان حر، ومن مستلزمات كفاية الله لذاته بذاته ان يترك الانسان حرا في عبوديته لله وفي رجوعه له وخضوعه له. ونفس الكلام بالنسبة للخاطي النهاردة، لو ربنا كسر رقابي كل الخطاط وتوبهم بالعافية يبقى الله محتاج ليهم، وحاشا لله انه هو يكون محتاج. ان السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. اسمعوا الآية دي، والسماء تحزن وتكدر عندما يهلك الخاطئ. فيش كلام الفارغ ده، فيش الكلام الفارغ ده. إن تاب الخاطي فرحت السماء، وإن لم يتب الخاطي لم تنقص السماء. والسماء لا تجبر خاطئا على التوبة وإن كانت تفتح الباب لجميع الخطاة. إذن يا أحبائي سلطان الله لا يقهر حرية الإنسان الخاطي ليجبره على التوبة، وإلا تعارض هذا مع كفاية الله لذاته أو اكتفاءه بذاته. بس في حاجة بقى تاني ودي صعبة أصعب شوية. طب إحنا جينا بمزاجنا ولا هو اللي جابنا؟ هو اللي جاب. هذه عقدة بقى. وإحنا جينا بمزاجنا، ما هو لو أدرعنا وجابنا صدقوني. يمكن بعضكم شافني كل يوم في المؤتمر ده أنا عندي مشكلة، كل يوم عندي مشكلة. بنتغدى وبعد الغدا على طول الواد يوسف ابني جري يطلع من صالة الطعام ويروح على الشمس بره عايز يلعب، وانا اروح علشان اجيبه. يمكن بعضكم شافني كل يوم بعمل الحكاية دي، الحمد لله النهاردة مش هعملها. عايز يلعب في الشمس والشمس سخنة، ولو سبته في الشمس ساعة واحدة الشمس هتخبطه تنيمولي في السرير. بروح احاول افهمه، جاهل ما بيفهمش. يا حبيبي تعال، اقولها له بالعربي واقولها له بالانجليزي انه يفهم ان الشمس سخنة وهتأذيه، مش عايز يفهم. يمكن شفتوني في الاخر بعمل ايه؟ بكتفه واشيله واروح مطلعه فوق في الاوضة عشان ينام في التكييف. انا استعملت سلطاني كأب، مش كده؟ لكن هل استعمال السلطان هنا نابع من القهر ام من الحب؟ نابع من الحب، لاني ابوه، لاني ابوه، لاني بحبه، لاني بحبه. الله عندما يستعمل سلطانه ليأتي بنا كمختارين فهذا السلطان نابع من محبته. تقول لي طيب بقى وليه ما يعملش كده مع الكل؟ اقول لك يرحم من يشاء، يرحم. تعرف لو عمل كده مع الكل يبقى رجعنا تاني للدوامة، مجبر انه يعمل كده مع الكل، وحاشا. هو يرحم من يشاء، هو محب لكنه حر، ويختار ويرحم من يشاء. لكن عمر الله، انا عمري ما هعملها، انا بجيب ابني من الشمس وادخله فوق انيمه في التكييف، لكن عمري ما هروح اجيب ابن الجيران من التكييف وانزله واقعده في الشمس. ده لو عملت كده ابقى انسان مجرم. حاشا لله ان يذل من يشاء، حاشا لله يا احبائي ان يقهر من يشاء، حاشا لله ان يظلم من يشاء، لكنه يرحم من يشاء. واضح هذا الامر يا احبائي؟ يبقى اقول تاني، الله مع انه صاحب السلطان، لا يجبر الخاطي على الخلاص لانه هو الذي اعطى الحرية للانسان، ولانه يريد ان الانسان يرجع اليه باختياره، والا كانت عبودية الانسان لله تتعارض مع اكتفاء الله بذاته لذاته. وعندما يستعمل الله سلطانه ليرجعنا، نحن الذين بنعمته سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه، فهو يستعمل هذا السلطان متمما القول الزموهم بالدخول، الزمن بالعودة اليه. يستعمل هذا السلطان من منطلق حبه وليس لاحتياج الينا وليس قهرا لنا، لكن حبه هو الذي يدفعه لهذا. وان كان يستعمل السلطان بحبه ليخلص، فهو لانه الحر الذي يرحم من يشاء. ومين يقول له ليه رحمت ده؟ مين يقول له ليه رحمت ده؟ مين يقدر يقول له ماذا تفعل؟ انا اعرف انه ربما هذا لا يحل المشكلة جذريا، لكنها من اعتى المشاكل التي تحتاج الى الجسد الممجد. لكن يا احبائي، اذا ما فهمتش الكلام ده، ارجو انك تقبل اعلانين في الكتاب واضحين كل الوضوح. الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، هذا اعلان. الله يأمر جميع الناس في كل مكان بالتوبة، ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجبل، لانه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكون بايه؟ بالعدل. دينونة الله في رومية 2 اسمها العادلة، الذي سيجازي كل واحد حسب ايمانه. تعرف لو قال حسب ايمانه كانت تبقى مصيبة، لان الايمان عطية من الله، لكن حسب ايه؟ اعماله. يا حبايب افهم الامرين دول، ان الخاطي صادر له امر بالتوبة وسيهلك لانه لم يتب، وانت كمؤمن خلصت لان الله هو اللي جابك. توفق بينهم ازاي؟ ما تحاولش توفق كتير، او اذا فهمت الكلام اللي انا قلته في الاول هتقدر الى حد كبير توفق بين الاثنين. المشكلة التانية بسرعة، مشكلة الالم والشر، محيرك كتير مش كده؟ ما فيش حاجة بتحير قد الموضوع ده، حاجات بنقف قدامها في غاية الحير. خادم للرب تقي وامين يتفرغ للخدمة من هنا، ثم يصاب بشلل ويقعد اكتر من 20 سنة فاقد الوعي مرمي على فراش المرض. عجيبة عجيبة. مراته امرأة فاضلة بحق، ظلت ساهرة ترعى اكتر من 20 سنة، لم تشكو ولم تتذمر يوما، رأيتها شاكرة. كنت لما ابقى في ضيقة ونفسي مرة اروح ازورها عشان اتعزى، رحمها الرب واحسن اليها وخفف اتعابها ونقل اليه زوجها، وقلنا يدوب هتشم نفسها. في نفس العام اللي رحل فيه زوجها اصيبت بالسرطان وماتت بعد شهور بالسرطان. عجب عجب. وقصص على كده قيس ما تعدش. شاب تقي في منتهى التقوى بدأ يخدم، وتوقعنا له مستقبل باهر في الخدمة، تختطفه يد القدير فجأة. ليه؟ وكل المواقف دي كنا نقف قدامها ونقول ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. من صار له مشير؟ من يقول له ماذا تفعل؟ محتارين ازاي نفسر حاجة زي كده. أحبائي طبعا تفسيرها يطول، لكن أنا عايز أقول كلمتين باختصار يا احبائي عن هذا الامر. الله لما خلق الانسان اعطاه سلطان، مش كده؟ احنا بنتكلم عن الله صاحب السلطان. والله فوض الإنسان في الأرض يبقى سلطان. سلطان لغاية فين؟ لما تقروا تكوين واحد سلطوا على إيه؟ ده حاجات عجيبة يا أحبائي. اعتقاد الشخص إنها ما تمتش حرفيا إلا مع الرب يسوع المسيح لما كان هنا على الأرض. احتمال كبير تمت مع آدم قبل السقوط، وفي دليل او في استنتاج، لانه دعا جميع حيوانات الارض وكان بيعمل ايه؟ بيسميها، يقول للفيل تعالى هنا اقعد، يقعد بص فيه كده ويقلب ويقول ده فيل، يمسك الاسد يقلب فيه مين وشمال ويقوله ده يطلع اسد، وبعدين يقف على شاطئ البحر ينادي الحوت من الميه يبص له كده يقول ده اسمه حوت، وهكذا سمى كل الحيوانات اعطاها اسماء لانه صاحب ايه؟ سلطان. يقول الرب انه تسلطوا، نفس التعبير، تسلطوا على سمك البحر، طير السماء، على كل حيوان يدب على الارض. مزمور 8 يقول من هو الانسان حتى تذكره، ابن ادم حتى تفتقر. سلطوا على جميع اعمال، اخضعت كل شيء تحت قدمي. اذا الله اعطى الانسان سلطان، وهو صاحب السلطان على الفيل وعلى الأسد، وصاحب السلطان على الحيوانات الجبارة. أعتقد يا أحبائي أنه صاحب السلطان على البكتيريا والفيروسات، فلا يستطيع الفيروس أو الميكروب يخترق جسمه ويصيبه بالمرض. ثم أنه في هذه الحالة لم يكن أكل من شجرة معرفة الخير والشر، ما كان للشر وجود على الإطلاق. لكن المشكلة أن آدم خدوا السلطان مبخر معطر زي ما بيقولوا وسلموا الايد مين؟ الشيطان. ولما استلم الشيطان السلطان، الشيطان لا يأتي الا لكي يسرق ويذبح ويهلك، وصار الشيطان عبدا للشيطان، صار الانسان عبدا للشيطان. يقول لهم الرب وشهوات ابيكم تريد ان تعملوا. ما سر السر الكوارث؟ الإجابة ببساطة أن الإنسان فقد السلطان. لو كان الإنسان معاه السلطان كانش فيه لا ألم ولا تعب ولا موت ولا وجع ولا ضيق ولا الكلام ده كله. لكن الكارثة مش بس أن الإنسان فقد السلطان، أن الشيطان أخذ السلطان من الإنسان لأنه أقوى من الإنسان. ولما جه قابل الرب يسوع قال له عن السلطان أنه إلي قد دفع، امتلك السلطان. واقدر اقول ببساطة يا احبائي، سيظل الانسان يعاني الحصاد المر لفقده السلطان، وسيظل الانسان يشرب كؤوس المرار لخضوعه تحت سلطان الشيطان، الى ان يجود الله على البشر بانسان. انسان برضه، ما هو اللي ضيع السلطان انسان، واللي يرجعه لازم يكون انسان، بس انسان يقدر يرجع السلطان من الشيطان. خدوا بالكم الله ما سحبش السلطان لانه على صورة الله خلقه وفضل على صورة الله. يعقوب يقول لنا انه على صورة الله معاه السلطان، بس السلطان ضيع منه. انتوا فاهمين الفكرة؟ السلطان مع الانسان بس السلطان ضيع من الانسان. يعني المشكلة مشكلة ربنا ولا مشكلة الانسان؟ مشكلة الانسان. طب ازاي كان يحمي السلطان ده من الضياع منه؟ انه يفضل خاضع لسلطان الله. انا بقول عقد ولا الكلام سهل؟ سهل البيان. لكن لانه بغبائه رفض الخضوع لسلطان الله وطلع بره بالسلطان، الشيطان عمله ايه؟ سرقوا منه لانه اقوى منه. طب والقوي ده بقى نعمل فيه؟ ربنا بيقول للإنسان حل مشكلتك مع الشيطان، وريني جدعنتك. كم سنة؟ بيقول له وريني جدعنتك. كم سنة؟ لا أكتر، 6000 سنة، ما لغاية النهار. يلا شد حيلك، اسحب السلطان من ايد الشيطان عشان تعيش حياة السعادة وتعمل اليوتوبيا بتاعة أفلاطون والجنة على الأرض الموعود. يلا نعملها اشتراكية نكد، نعملها ديمقراطية نكد، نعملها ديكتاتورية نكد، ومحتسين المساكين في الارض يعانوا الامر. طب نعمل التكنولوجيا عشان نخفف، طب نخترع الامصال والادوية، طب نوفر وسائل الراحة والرفاهية، قدروا يسعدوا على الارض؟ طول شوفوا، هو خلقنا عشان يدينا سلطان، وده من حبه وصلاحه اللي سمعنا عنه، لكن بغبائنا سلمنا السلطان وضيعناه وخدوا مننا الشيطان. يسكت هو؟ طيب حلو، مش قادرين نحل، بس لازم اللي يحل يكون انسان. ما اعجبك يا الله، ما اعظمك يا الله. كان ممكن هو يحل المشكلة من ناحيته، مش كده؟ كان ممكن قوي ويخلصها، لكن عايز يشرف الانسان حبيبي على الهي، عايز يشرفه ويقول له يجي منك اللي يحل المشكلة. مننا انسان، اذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا، يجي انسان ويطلع مننا ونتشرف كده ان في واحد حللنا المشكلة. ايوه الرب قال الكلام ده، قال ان القوي يحفظ داره متسلح لغاية ما يجي الايه بقى الاقوى. يبقى فيه الضعيف وفيه القوي وفيه الايه الاقوى، بس علشان يبقى انسان وفي نفس الوقت اقوى من الشيطان كان لازم يدخل دخله لوحده. البشر دخلوا بثلاث طرق، دخلوا كده بلا اب او ام، ده مين اللي دخل بلا اب وام؟ ادم. بلا رجل وبلا امرأة، ادم. وفي واحدة دخلت من رجل لكن بلا امرأة، دي مين دي؟ حواء، لانها اتخذت من راجل. لكن في واحد دخل من امرأة بلا رجل، لان ده صاحب السلطان اركنه لانه ده فاشل ومعرفش يعمل حاجة، انا هجيب من مين؟ من المرأة. واتى نسل المرأة اللي يسحق رأس الحياة، قدوس بلا شر ولا دنس. بس شوفوا بقى الروعة يا احباء، يا ريتني فنان بعرف ارسم، كنت ارسمها ازاي. الله بيسلم السلطان لانسان في جنة، يطلع يتسرق منه السلطان من الشيطان برية، يطلع انسان، يجي انسان تاني يقدر يقوى لانه الاقوى على الشيطان وياخد منه السلطان ويسود ويسيطر، ترجع الارض ايه؟ جنة. يرجع تاني لله ويرجع له السلطان. وده تفسير كورنثوس الاولى 15، يا سلام، ومتى اخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه تبارك اسمه يعمل ايه؟ سيخضع. للذي اخضع له الكل ليكون الله الكل في الكل. احط الرب يسوع في اخر اللوحة بيرد على ادم اللي في اول اللوحة. ادم في اول اللوحة بيستلم السلطان من الله ويروح يديه للشيطان، المسيح في اخر اللوحة ياخد السلطان من الشيطان وبعدين يروح يرجعه لمين؟ لله. ويشرف البشر جدا ان انسان استرجع السلطان من يد الشيطان ويخضع من جديد لله. والابدية هي ايه يا احبائي؟ الابدية هي ان الانسان خاضع لمين؟ لله. عجيبة القصة. واول ما الله يستلم السلطان من تاني يقول الحمد لله بالسلامة، رجع كل شيء، ويقول مش الله وبس لكن الجالس على العرش اصنع كل شيء جديد. يلا بقى نمشي القديم بالسيرة بتاعته اللي تعبنا منها، واصنع كل شيء جديد. يبقى فهمنا سر الالم والتعب وعرفنا النهاية، انه هيجي الرب يسوع المسيح، واول ما هيجي خدوا بالكم اول حاجة يعملها يقيد الشيطان ويطرحه في سجن عشان يثبت انه هو الاقوى، ويفضل خاضع وماسك السلطان لغاية ما يسلمه لله. بس هيطلع لي واحد يسألني يقول له طب ولغاية ما تحصل الحكاية دي اين سلطان الله؟ مش كده برضو؟ اقول ملاحظة وهختم بيها. شوفوا احبائي، الله لم يكف عن ممارسة السلطان حتى في ايام سيادة الشيطان. انا اقدر اسمي 6000 سنة ايام سيادة مين؟ الشيطان، مش كده؟ هو رئيس هذا العالم والى هذا الدهر. هقول تاني العبارة، الله لم يكف عن ممارسة السلطان حتى في أيام سيادة الشيطان. كلام اللي جاي عز خلوا بالكم منه. بس يمارس السلطان في صورة سرية وليست علانية. وعشان كده قرينا آية في رؤيا 10 حتى يتم سر الله. يبقى ايه هو سر الله؟ هو ان الله اليوم لم يكف عن ممارسة سلطانه، لكنه يمارسه بصورة شكلها ايه؟ سرية. سرية بحيث انه من وراء الستار يعمل، انه ترك المشهد للشيطان والانسان يعربد كما يشاء، لكن من وراء الستار يتحكم في كل ذرة في الكون ليجعل الكون في النهاية رغم خضوعه للشيطان يصنع مشيئة الله وقصده. وهنا الفراسة والروعة بقى، روعة بقى روعة. بص احبائي، لما عمل الكون ده عملوا قوانين بحيث كلها منسجمة مع بعضيها، يعني القوانين اللي بتحكم جسم الانسان منسجمة مع القوانين اللي بتحكم الورقة اللي على الشجرة، بتحكم القوانين بتاعت السمك اللي في المية، كل كون ان هارموني منسجم مع بعضه. لما دخلت الخطية افسدت حاجات كتير وبقت الدنيا كلها متلخبطة. احيانا يضطر الله يتدخل ويلخبط قانون هو عمله بسبب التشويه الحادث علشان يصلح حاجة. انا عارف انها صعبة الفكرة دي، لكن اذا تفهمت ماشي، ما تفهمتش مش مشكلة. هجيب مثلا، الحديد المفروض انه لما يترمي في المية يعمل ايه؟ يغوص. والخشب ده قانون وحش قوي، ده قانون ملوش لازم. لا، المفروض الحديد يطفى. طب افرض يعني حتة حديد وقعت مني، طب هو مش المفروض تقع مني؟ الله عمل القوانين بحيث ان الحديد ما يطفوش، وفي نفس الوقت عملك انت بحيث انك ما تكونش مهمل ومتكاسل وتوقع الحديد. هو الراجل اللي وقع الحديد في الماء وقعه ليه؟ لانه غير مجتهد، شخص غير مهمل، عمال يشتغل وما مكنش الحديد في الخشب فطار منه الحديد ووقع في الماء. الله عامل كل القوانين منسجمة. طب بس هو اللي حصل التشوه حدث وانا غلط والحديد وقع في الماء، يعمل ايه الله؟ يغير القوانين. مش لان القوانين غلط، لكن لانقاذ ما يمكن انقاذه بسبب الخطأ اللي حدث. يبقى تغيير القوانين يا احبائي هو الاستثناء وليس القاعدة، وده اللي بنسميه المعجزة. ايه هي المعجزة؟ تغيير القوانين. لكن تغيير القوانين ده استثناء ولا قاعدة؟ ده الاستثناء. استثناء ليه؟ لان في غلط حدث تعرفه. لو كل شيء ماشي في قانونه بانضباط ما فيش اي احتياج ان احنا نغير اي قانون، فيش احتياج لمعجزة. لو ما فيش فرعون الشرير ما فيش احتياج لشق البحر الاحمر. لو ما فيش الكنعانيين الاشرار وضعف الانسان اللي ما يقدرش يشتغل في الظلام ما كانش في داعي لتوقيف حركة الشمس. لماذا عدل الله القوانين الطبيعية؟ عدلها استثناء ليصنع معجزة لينقذ بها خطأ حدث، لكن ما هيش دي القاعدة. طب وما للقاعدة يعمل ايه في الزمن الاغبر ده اللي فيه الشيطان مسيطر؟ يسيطر على الاخطاء ويجعلها تصنع معا مشيئة الله. ويتم كلام الكتاب ونحن نعلم ان كل الاشياء، طب والاشياء النهاردة متلخبطة ولا صح؟ تعرف لو ماشي صح يبقى ما فيش سلطان، ما فيش مشكلة، ما فيش معجزة، ما فيش حاجة جديدة. لكن العجب في الاية دي ان الاشياء كلها ماشية ايه؟ ماشية غلط. لكن سلطان الله يسيطر على القوانين اللي ماشية غلط ومتلخبطة كلها النهاردة، الحاجات اللي ماشية غلط، ويجعل الاشياء طرا تعمل لخيرنا، يجعل كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. مأمنين في الكلام ده ولا لا؟ ليست القاعدة ان يظهر الله قوته او يظهر الله سلطانه علنا ليصنع المعجزة، ده الاستثناء. لكن القاعدة اللي اقولها لك واطمنك ان الله لم يكف عن ان يمارس سلطانه، لكنه يمارسه بصورة شكلها ايه؟ سرية، بحيث انه يسيطر على الاخطاء ولا يصلحها، لكن يجعل الاخطاء معا تصنع مشيئته وغرضه. والحكاية دي بقى ليها 100 دليل في الكتاب، اجملهم واروعهم الصليب. في اكتر منهم قتلوا ابن الله، كل حاجة مشت غلط، العدالة مشت غلط، الدين مشي غلط، احشاء الانسان، كل حاجة مشت غلط، لكن في الاخر عملت ايه؟ صنعت مشيئة الله. زهقت ولا اجيب مثل؟ بستعجب جدا ان يعقوب الاعوج، ويسمحني الاخ يعقوب على الكلمة دي، يظهر له الله 7 مرات، ويوسف يظهر له كم مرة؟ ولا مرة. ليه؟ لانه مع يوسف كان عايز يجسد لنا هذا الفكر البديع العجيب، ممارسة السلطان بصورة سرية من وراء الستار. وساب الشر يحصل ولا ما سابهوش؟ هقول لكم على 4 معادلات. يوسف اتحط بين حاجتين: بغضة اخواته ومحبة ابيه. مين اللي انتصر؟ البغضة. اتحط يوسف بين طيبة رؤوبين وشراسة يهوذا. رؤوبين قال ارموه في البير عشان اخده واعمل ايه؟ ورجعه. ويهوذا عمل ايه؟ باعه عبد. طيبة رؤوبين وشراسة يهوذا، ايه اللي انتصر؟ شراسة يهوذا. يبقى البغضة انتصرت على الحب، وده اللي احنا شايفينه النهاردة، صح ولا مش صح؟ تقول لي ان الحب منتصر تبقى مش فاهم. الكراهية في العالم هي اللي منتصر. الشراسة والطيبة مين اللي منتصر؟ الشراسة. طيب، وضع يوسف بين ثقة فطيفار وكذب امرأته، مين اللي انتصر؟ الكذب. والنهاردة الصدق ولا الكذب اللي ماشي؟ تبقى مش فاهم لو قلت فيش حاجة صدق في الدنيا دي كلها، كله بيكذب على بعض، الكذب. طيب، وضع يوسف بين وفاء الساق وأنانيته، مين اللي انتصر؟ أنانيته. كان ينبغي أن يكون وفيا ويذكر هذا الذي صنع إليه الإحسان والطلب منه، قال له تصنع إلي إحسانا. انتصرت الأنانية. والنهاردة إيه اللي منتصر في العالم؟ الأنانية. افتكر الـ4 حاجات دول: بغضة، شراسة، كذب، أنانية. صدقني لو جبت أعظم فيلسوف في الدنيا وقلت له لخص لي المبادئ اللي بتحكم العالم النهاردة، مش هيلاقي أحسن من الـ4 مبادئ دول يلخصوا لك الحكاية كلها: بغضة، شراسة، كذب، أنانية. بغضة زائد شراسة زائد كذب زائد أنانية يساووا إيه؟ يساووا إيه بالنسبة ليوسف؟ بلاش يساوي، حط سهم، طلعوا إيه؟ ملك، بس ملك ومجد وحياة، لاستبقاء حياة. ده أنا فاكر إن الـ4 حاجات دول يجيبوا موت، لا دول جابوا حياة. ده أنا فاكرهم يجيبوا ذل وهوان، لا دول جابوا مجد وسلطان. بس حط على السهم عامل مساعد: سلطان الله. طب هقول المعادلات بطريقة تانية: محبة أبي يوسف انتصرت على البغضة. يا سلام، عالم كله محبة، ما أروعه. يساوي إيه في الآخر بالنسبة ليوسف؟ قميص ملو، قميص ملو. طب وثوب البوص والقلادة اللي من ذهب ولا يحلم بيها، بس قميص ملون وموت، لأنه كان هيجي الجوع ومفيش قمح في مصر. طيب هقول المعادلة الثانية: محبة يعقوب وطيبة رؤوبين. طيبة رؤوبين مش شراسة يهوذا. تعرفوا النتيجة ايه؟ قميص ملون وخراب البيت، لأن يوسف كان هيحكي لأبوه العملة السودة اللي هما عملوها فيه، وكانت هتبقى حزازية ومرارة بين يعقوب وولاده وبين اخواته، وهو هتزيد البغضة والكراهية، زائد موت لأنه مش هيبقى فيه قمح في مصر. خراب بيت يعقوب كان يبقى ورا طيبة رؤوبين. طب ازود تاني: بغضة اخواته، لا، محبة يعقوب وطيبة رؤوبين. لكن كمان هقول، هفترض ثقة فطيفار. لو ثقة فطيفار هي اللي انتصرت على كذب مراته، كانت النتيجة ايه؟ عبد في ارض مصر وخراب بيت مين؟ فطفار، وموت للي موجودين في كنعان ولكل الارض. طيب وفاء الساقي، وفاء الساقي عبد، عبد بثياب العبيد ويطلع حر طليق، لكن لا مجد ولا سلطان ولا حياة. يبقى الله كان غلطان لما ساب الامور دي تحصل. احبائي اهدي بقى الفراسة والروعة، بغضة زائد شراسة زائد كذب زائد انانية يطلع منها حياة. الحقيقة يوسف راجل محترم فهم الحكاية دي، قال لهم لا تتأسفوا ولا تغتاظوا، انتم قصدتم لي شرا والله خد الشر بتاعكم لانه صاحب السلطان وقصد به خيرا. ما اعظم واحد، ما اعظم. هقول مثل تاني معلش، انا كخادم بيألمني قوي غلطة موسى. ليه بيألمني؟ ما خدام كتير بيغلطوا، بس الحقيقة بقول له يا رب انا عندي عتاب صغير، طبعا قبل ما افهم الراجل ده انا ما شفتش دوافع انقى من دوافعه، وتضحية اعظم من تضحية، والكتاب شهد له بالايمان. موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقت بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر، لانه كان ينظر الى المجازاة. هاتني مستوى خادم في الدنيا بهذا المستوى، ايه الروعة دي؟ ايه السمو ده في التكريس والتضحية؟ لكن يطلع من هنا ومع اول خدمة يعملها المسكين يضيع وتطير خدمته ويتركن على جنب كم سنة؟ 40 سنة. وحش ولا مش وحش؟ الحقيقة قاسية جدا. منساش بكيت بدمعه، قلت للرب يا رب يعني ما كانش ينفع تعمل معاه زي ما عملت مع ابي مالك؟ ابي مالك ما هو كان ناوي يغلط، وانت عملت ايه؟ امساكته عن ان يخطئ. طب اعمل معاه زي داود، ده داود كان يعمل عملة سودة وما كانش بالمستوى الحلو ده، ورايح يقتل نبال، ربنا بعت له مين؟ ابي جايل، وقال لها انك منعتيني عن انتقامي لنفسي عن اتيان الدماء. اعمل معاه زي كده، طلع واحد يقف في سكته، طلع حمارة تشنكله، طلع طوبة تخبطه، طلع اي حاجة تعطله، انت مش هتغلب. لا سابه. ليه يا رب؟ ليه يا رب تسيبه يغلط ويتركن 40 سنة؟ كسب موسى ولا ما كسبش؟ بصوا احبائي هعدد لكم المكاسب. اولا يوم ما طلع موسى ما كانش الشعب لسه صرخ، لان الكتاب في خروج 3 اخر الاصحاح يقول حينئذ تنهد بنو اسرائيل من العبودية. والله ما يخلصش واحد ما بيصرخش. يبقى كأن ربنا بيقول له هركنك 40 سنة، لكن 40 سنة انا هستفيد بيها، اخلي الشعب يعمل ايه؟ يصرخ. الحاجة التانية كشف له طبيعة المخدومين. ايه رأيكم لو كان موسى ما عندوش الحادثة دي وكان طلعهم وطلع بها، مع اول مرة يقولوا له من اقامك رئيسا او قاضيا كان خد بعضه وسابهم وعمل ايه ومشي، لكن ده خلاه عرفهم قبل ما يخدم. الحاجة التالتة كان سيقود هذا الشعب في نفس تلك البرية لمدة قد ايه؟ لمدة قد ايه؟ 40 سنة. قال له أدربك في نفس الطرق والدروب لمدة 40 سنة. حاجة كمان نمرة 4، الله كان ناوي يطلع شعبه في معاد يكونوا الأموريين ذنبهم ايه؟ اكتمل. لما طلع المرة الأولى قبلها 40 سنة كان ذنب الأموريين ليس إلى الآن كامل. حاجة كمان، موسى لما طلع، طلع من وسط مصر وكان عليها ملك قاسي، ده ما ينفعش الله يظهر فيه قوته وغضبه، لكن مات الملك ده وجي واحد شكله ايه؟ اقسى منه، اقسى منه، اشرس الملوك، علشان الله يبين قوته وغضبه يقوله لهذا اقنت. كان اللي ربنا قومه عشان يظهر فيه الغضب لسه ما جاش. روح اركن يا موسى دلوقتي لغاية ما نجيب اللي هنستعرض فيه القوة. لكن كمان كان ينبغي ان يصل به الى نهاية ذاته. طلع مقتدرا في الاقوال والافعال ورجع يقول من انا حتى ترسلني؟ مين انا؟ لكن اخر حاجة شرفه بانه جعله مبغضا من اخوته، يرتبط بأمومية أمامية في زمن رفضه ليكون صورة ورمز لمين؟ للمسيح. يبقى استفاد موسى ولا ما استفادش؟ والله استفاد ولا ما استفادش؟ والشعب استفاد ولا ما استفادش؟ يا حبايب ما تقلقوش وما تنزعجوش، الله يمارس سلطانه بصورة سرية، لكن السؤال بصورة سرية ناجح ولا مش ناجح؟ ناجح. وبيطلع خير ولا ما بيطلعش؟ لا مش بيطلع خير، ده بيطلع كل الخير، كل الخير للذين يحبون. طب هيفضل كده على طول بصورة سرية؟ لا، هيجي يوم ويتم فيه يتم سر الله ويمارس السلطان بصورة علنية. تعرفوا يوم ما يبدأ السلطان بصورة علنية احنا بنسميه يوم ايه؟ يوم الظهور، يوم الاستعلان. هو ظهور واستعلان مين؟ المسيح. لكن هو نفس اليوم اللي هيظهر ويستعلن فيه سلطان الله، لما يقول للإنسان كفاية انت والشيطان خدتوا عدلكم وخربتوها وفسدتوها، مارستوا السلطان بصورة سرية في فترة سيادتكم ونجح، لكن الآن سأمارسه بصورة علنية وسأنجح. لكن صدقوني يا أحبائي إن ممارسة السلطان في صورة سرية جلبت لله مجدا وسبحا وتعبدا أعظم من الممارسة بالصورة العلانية. فما فهمه القديسون عن الله الآن أعظم مما سيفهمونه في أيام الملك الألفي له كل الملك. اسمع.com